بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في التبكير لصلاة الجمعة، قال: وأما اختلافهم في الساعات التي وردت في فضل الرواح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا الحديث اختلف العلماء في المراد بهذه الساعات. قال: فإن الشافعية وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هي ساعات النهار، فندبوا إلى الرواح من أول النهار، وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده، وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال، وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال، إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هنا اختلف فيها العلماء على قولين، والمؤلف ذكر ثلاثة ولا إشكال في ذلك، لأن هذا الثالث يدخل في الثاني. المهم قول جمهور العلماء، وهو القول الأول، لا يكون، قالوا الرواح يكون من أول النهار، من أول النهار، وهذا هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية. يعني هذه الساعات هي ساعات النهار من أوله. ثم اختلف هؤلاء ومعهم من المالكية، طبعا ابن حبيب من المالكية، ثم اختلف هؤلاء: هل هذه الساعات تبدأ من بعد صلاة الفجر أو تبدأ من بعد طلوع الشمس؟ اختلفوا الذين قالوا إنها من أول النهار، اختلفوا في هذه الساعات، هل تبدأ من بعد الفجر أو تبدأ من بعد طلوع الشمس؟ فذهب بعض العلماء إلى أنها تبدأ من طلوع الفجر، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، أنها تبدأ من بعد الفجر. وذكر النووي رحمه الله تعالى أنه الصحيح عند الشيرازي في المهذب وعند الأكثرين. هذا القول الأول. والقول الثاني أن أول هذه الساعات من بعد طلوع الشمس، وحكي عن الثوري وأبي حنيفة، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، واختاره الماوردي ومحمد بن إبراهيم البوشنجي، ورجحه الخطابي، فقالوا يبدأ من بعد طلوع الشمس. قالوا: لأن ما بعد الفجر يكون الإنسان في استعداد لصلاة الفجر، ثم بعد طلوع الشمس يستعد لصلاة الجمعة. هذا القول الأول في هذه المسألة الذي أشار إليه قال الشافعي: اعتقدوا أن هذه الساعات هي ساعات النهار فندبوا إلى الرواح من أول النهار. هذا هو وجهة نظرهم. والقول الآخر هو قول المالكية، وهذا القول أشار إليه المؤلف هنا، وهذا القول قال لا يكون الرواح إلا بعد الزوال أو قبل الزوال على أحد القولين اللذين ذكرهما المؤلف. يعني هذه الساعات هي جزء من الساعة، ليست الساعة المعروفة، وإنما هي جزء من الساعة، كأنه قسم الساعة التي قبل الزوال إلى خمس ساعات أو إلى خمسة أقسام، فقال من جاء في الساعة الأولى أي في الجزء الأول أو في الجزء الثاني. وهذا القول كما قلنا هو قول المالكية الذي ذكره المؤلف هنا، واختاره بعض الشافعية القاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهما من الخرسانيين. الشافعية اختاروا هذا القول الذي نسبه المؤلف إلى مالك، فقالوا هي جزء من الساعة، هذه الساعات هي جزء من الساعة قبل الزوال وقيل بعده، المهم أنها تنتهي بصعود الإمام على المنبر. إذن هذه المسألة كما تلاحظ فيها هذان القولان، إما أن نقول إنها من بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، أو هي ساعات أو أقسام من الساعة قبل الزوال. هذا قول المالكية. الجمهور الذين قالوا من بعد الزوال أو من بعد الفجر أو من بعد طلوع الشمس استدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف هنا: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين كما عرفت. وكذلك عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طويت الصحف، فإذا حضر الإمام خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر. وهذا أيضا في الصحيحين متفق عليه. ويأتي معنا أن المالكية استدلوا بلفظ التهجير المهجر، قالوا التهجير يكون بعد الزوال أو قريبا منه، لا يكون من بعد الفجر. ولهم دليل آخر، وعن أوس ابن وعن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستبع ولم يلغي كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. هذا قال بكر وابتكر، مفهوم هذا أنه يأتي بعد يعني مبكرا للجمعة لا يؤخرها إلى الزوال إلى أو إلى ما قبل الزوال، هذا الحديث الذي استدلوا به. والمالكية كما قلنا قالوا المراد هو آخر ساعة، قالوا والغدو يكون قبله كما قال تعالى غدوها شهر ورواحها شهر. واستدلوا أيضا بالحديث الآخر المهجر إلى الجمعة، فقالوا التهجير إنما هو الإتيان بالهاجرة وإنما يكون ذلك بعد الزوال، هذا تأويل المالكية. وأجاب العلماء بأن المقصود بالرواح لأنه قال غدوها شهر ورواحها شهر رجوعها، ها؟ قالوا إنه لما كان آخر الساعات بعد الزوال وهو رواح حقيقي سميت كل النهار سمي رواحا من أوله وآخره، قالوا مثل الحاج إذا خرج قالوا خرج الحاج حاجا ومجاهدا وإلى آخره. الثاني أن الرواح هنا أريد به القصد والذهاب، يعني إذا راح في الساعة الأولى يعني قصد المسجد في الساعة الأولى، ليس معنى أنه ذهب إليه بعد الزوال أو قبل الزوال. قال الأزهري وغيره الرواح الغدو عند العرب يستعمل في السير أي وقت من الليل أو نهار، يقال راح في أول النهار وآخره، هذا عند العرب، والأزهري من أهل اللغة. وأما التهجير فأجابوا عنه بأنه استعمل في هذا المعنى بمعنى التبكير أيضا لا بمعنى الخروج في الهاجرة، وقيل إنه ليس من الهاجرة بل من الهجرة، والمراد بهجر الأعمال الدنيوية السعي للجمعة إلى آخره. والكلام يطول في هذه المسألة. طبعا الإمام مالك يستدل إضافة إلى هذا بعمل أهل المدينة، لأن مالكا رحمه الله تعالى عنده من الأدلة التي يعتمد عليها عمل أهل المدينة، فإذا أهل المدينة عملوا شيئا وخصوصا أنهم من المهاجرين ومن الأنصار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو تناقلوا ذلك عن آبائهم، والإمام مالك أنه لم يرى أن أهل المدينة يبكرون يأتون إلى المسجد من بعد الفجر أو من بعد طلوع الشمس، إنما يأتون قبل الزوال، وهذا الذي جعله يعمل بهذا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى تعجب من الإمام مالك كيف يقول هذا، وهو يعني هذه الأحاديث بعضها في موطأ الإمام مالك نقلها الإمام مالك، لكنه منعه من العمل بها أنه لم يرى أحدا من أهل المدينة يأتي إلى الصلاة بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، وإنما كانوا يأتون قبل الزوال. فتعارضت هذه الأحاديث ولذا اختلف العلماء. وكما قلت لكم في كل درس أعيد هذا الكلام حتى يعلم أن العلماء لم يختلفوا رحمهم الله تعالى عن هوى، ما يقول قائل هذه الأحاديث في الصحيحين كيف يخالفها الإمام مالك؟ هذه الأحاديث صحيحة كيف يخالفها الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ الإمام مالك لم يخالف هذه الأحاديث إلا لأمر ظهر عنده، إما أنه تعلق بلفظ الهاجرة المهجر، أو تعلق بعمل أهل المدينة. وعمل أهل المدينة عند العلماء هذا يختص بالمالكية، وبعض المالكية حرر هذا، قال إنما يؤخذ بعمل أهل المدينة فيما يتعلق بالمنقولات كالأمور المكيلة ونحو ذلك، ولا يتعلق بما فيه اجتهاد ونحوه. قال وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال. إذن الذي يظهر والله أعلم أن الوقت هو من بعد طلوع الشمس، يعني التبكير، لأن فيها من بكر وابتكر، وهذا لا يحتمل التهجير. تقول من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فكيف هل من جاء في أول الساعة أو من جاء في آخرها؟ من جاء في الساعة الأولى، الحديث عام من جاء في الساعة الأولى. قال العلماء الجواب عن هذا أنه من جاء في الساعة الأولى في أولها ليس كمن جاء في آخرها، والجميع كمن قرب بدنه، لكن بدنه تختلف عن بدنه، وبقرة تختلف عن بقرة، وكبش يختلف عن كبش ونحو ذلك. إذن هذه هي المسألة التي ذكرها المؤلف، وقد عرفت أن سبب الاختلاف بينهم إما في معنى التهجير أو في معنى عمل أهل المدينة، يرجع إلى هذين الأمرين، والمؤلف لم يشر إلى ذلك هنا والله أعلم. والظاهر هو ما رآه جمهور العلماء للأحاديث الصحيحة التي لا ينبغي أن تعارض بعمل أحد. قال وأما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء، هذه مسألة أخرى، مسألة ثانية، فإن قوما قالوا يفسخ البيع إذا وقع النداء، وقوما قالوا لا يفسخ. وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه أم لا؟ هذه المسألة أوجزها المؤلف، فقال اختلاف في البيع والشراء وقت النداء، فإن قوما قالوا يفسخ البيع إذا وقع بعد النداء، إذا وقع النداء، وقوما قالوا لا يفسخ. وهذه المسألة يندرج تحتها مسألتان، المؤلف ذكر إحدى المسألتين وأغفل الأخرى ربما لأنها معلومة. المسألة الأولى حكم البيع والشراء وقت النداء، هل يجوز أو لا يجوز؟ الذي عليه أكثر العلماء أنه محرم، وأنه لا يجوز الإنسان أن يبيع ويشتري بعد الأذان الثاني الذي بين يدي الإمام إذا صعد الإمام المنبر، لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن هذه المسألة، وفيها خلاف عن بعض العلماء أنه رأى الكراهة فقط ولم يرى التحريم. وهناك مسائل تتبع هذا، هل يدخل في البيع غيره، هل يدخل في البيع غيره أو لا؟ مثل إنسان رد الشفعة في هذا الوقت، أو شارك شخصا، أو نحو ذلك من سائر العقود، أو أجر، هل يدخل في البيع؟ بعض العلماء يرون أنه خاص بالبيع، وبعضهم قال العبرة أن هذا خرج مخرج الغالب فلا يقيد به، بل لو أن الإنسان شارك شخصا في هذا الوقت أو انشغل بأي معاملة أو نكح أو نحو ذلك فإنه يدخل في البيع، لأنه في البيع إنما خرج مخرج الغالب، لأن هذا هو الغالب الذي يحتاجه الناس أو أنه من الذي ينشغلون به فنبه عليه، وهذا من باب العمل بعموم اللفظ، يعني اللفظ يكون خاصا ويراد به العموم، لأن العبرة هو كل ما يشغل عن الجمعة سواء كان بيعا أو كان غيره من المعاملات، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. طيب لو كان هذا القاضي فرحان فرحا زائدا، قالوا العبرة هو تشويش الفكر، وهذا يقولون إناطة المعنى الحكم بالمعنى الأعم، حذف خصوص الوصف وإناطة الحكم بالمعنى الأعم، والمعنى الأعم هو تشويش الذهن سواء كان بفرح أو غضب أو خوف أو نحو ذلك من الأشياء التي تشغل ذهن الإنسان. فكذلك هنا العبرة هو بما يشغل عن صلاة الجمعة، وإذا كانت كما هو معلوم الجمعة واجبة والاستماع للخطبة واجب، فما منع من الواجب فهو محرم، الذي يمنعك من الصلاة فهو أمر محرم، والانشغال بذلك هو انشغال عن الجمعة. هذا من حيث الحكم كما قلنا هل هو محرم أو لا. نعم عرفت أنه محرم على الصحيح من قولي العلماء، هذا هو القول الصحيح في هذا. وأما المسألة الثانية فهو اختلاف في صحة البيع، هل البيع صحيح أو لا. قال الله عز وجل وذروا البيع، ذروا بمعنى اتركوا، وهذا كما تلاحظ هو أمر، تقول أين النهي؟ هذا أمر. نعم هو أمر بمعنى النهي، لما يقال لك دع كذا أو ذر أو اترك هو بمعنى لا تفعل، فهو في صيغته صيغة أمر تدل على النهي عن الشيء. فهنا القول الأول القول بفسخ البيع، لو أن إنسانا باع فإن هذا البيع يفسخ أي لا يتم، هذا هو القول الأول. وهذا القول قول محمد القاسم بن محمد وربيعة، وهو قول عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى. إذن هذا القول أن البيع يفسخ ولا يصح البيع، لو أن إنسانا باع وهو ذاهب إلى المسجد بعد الأذان بعد سماع الأذان الثاني فإن البيع باطل ويفسخ، هذا القول الأول. القول الثاني أن البيع صحيح، نعم قد يأثم لكن البيع صحيح، وهو قول الحنفية والشافعية ورواية عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك له رواية، رواية تقول بفسخ البيع ورواية تقول بصحة البيع. فهذا هذه الأقوال كلها في فسخ البيع. وقد ذكرنا أن البيع يحرم. بقي عندنا النهي. تقول النهي كما قرر العلماء أن النهي للتحريم وأن النهي يقتضي الفساد. النهي للتحريم يعني إذا جاءك نهي متجردا عن القرينة فهو للتحريم ولا تقدمت المسألة. الأمر الثاني إذا جاءك نهي فالأصل في النهي أنه للفساد، أنه يقتضي الفساد. قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمنهي عنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يصح. إذن هذه المسألة كون النهي يقتضي الفساد هذه مسألة دلت عليها النصوص. إذا نهاك الله عن شيء فأتيت به فهذا العمل فاسد. لكن عند العلماء خلاف حتى يكاد يكون لكل مذهب رأي في النهي إذا هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وإن كان في الجملة أنه يقتضي الفساد لكن على تفصيل. فمثلا عند الظاهرية النهي يقتضي الفساد مطلقا، النهي إذا نهى عن شيء فهذا يقتضي الفساد. نهى عن بيع فالأصل في هذا البيع أنه فاسد. وعند الحنابلة أقوال، أصح هذه الأقوال أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد لحق أو إذا لم يكن عائدا لحق آدمي، فالأصل في النهي الفساد عندهم. لكن إذا رجع لحق آدمي فهو بالخيار، إن شاء أمضاه وإن شاء رده. قالوا دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، ثم قال فصاحبه بالخيار، دل على أنه يرجع لحق إنسان إذا تضرر له أن يفسه وإلا له الخيار، إن شاء أبقى. إذن النهي يقتضي الفساد أو إذا إلا إذا رجع إلى حق آدم، هذا عند الحنابلة. عند الشافعية النهي يقتضي الفساد، قالوا هذا لا يخلو من حالين، إما أن يرجع لذات المنهي عنه مثل النهي عن بيع الميتة ونحو ذلك هذا يقتضي الفساد، أو يرجع إلى أمر آخر بالخارج، وهذا الخارج إما أن يكون ملازما أو غير ملازم، فإن كان ملازما اقتضى الفساد كصيام يوم العيد وغيره، وإذا لم يكن ملازما مثل هذا البيع في يوم الجمعة هذا غير ملازم فيأثم ويصح بيعه، يأثم ويصح بيعه. قالوا هذا كالصلاة في الأرض المغصوبة، صلاته صحيحة وهو آثم على الغصب، لأن الغصب منفصل عن الصلاة، فهذا عند الشافعية. وعند الحنفية كذلك قريب من مذهب عند الحنفية قريب من مذهب الشافعية. وعند المالكية يثبت شبهة الملك إذا عاد المنهي عنه. فهذه هي أقوال العلماء في النهي هل يقتضي الفساد أو لا. فالذين رأوا أنه لا هنا لا يرجع إلى ذات المنهي عن النهي عن البيع قالوا لأن البيع جائز، إنما نهي عنه في هذا الوقت من أجل صلاة الجمعة، فيكون البيع صحيحا وهو آثم، وهو آثم، فالبيع صحيح لا يفسخ. هذا رأي الشافعية ورأي الحنفية في هذه المسألة. وعرفت أن رأي المالكية ورأي الحنابلة في هذا أن البيع يفسخ، أو الرواية عند المالكية. إذن هذه هي المسألة التي ذكر هنا، والظاهر هو ما ذهب إليه الشافعية والمالكية أن النهي يقتضي الفساد في هذه الحالة. قال: من آداب الجمعة الطيب والسواك واللباس الحسن، ولا خلاف فيه لورود الآثار بذلك. فيه الورود الآثار أن يلبس الإنسان أحسن ثيابه وأن يتطيب وأن يستاك، لأن وهذا ليس في الجمعة فحسب، بل في كل مجتمع للناس ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك الطيب، حتى لا يؤذي الناس إذا برائحته أو بعرقه أو نحو ذلك. هذا أمر مطلوب. وكذلك السواك لتطيب الفم، واللباس الحسن، لأن الله أمر بأخذ الزينة وزينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة. وفي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه أو من أحسن الثياب ولبس أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينه وبين جمعته التي قبلها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. إذن هذا كله يدل على هذه الأمور، وقد تقدم شيئا من ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في صلاة السفر. قال: وهذا الباب فيه فصلان، الفصل الأول في القصر، والفصل الثاني في الجمع. وهذا نحتاج فيه إلى مقدمة، بأن الشريعة راعت أحوال الناس، راعت أحوال الناس، أحوال الصحيح، أحوال الصحيح له أحكام، المريض له أحكام، المسافر له أحكام، لكل واحد من الأحكام ما يخصه. وهذا من مراعاة هذه الشريعة، فالشريعة صالحة لكل زمان ومكان وفي جميع الأحوال. لا يمكن أن يأتي زمان ليست صالحة الشريعة له، فهي صالحة لكل زمان ومكان. هذا من جهة. فانظر إلى هذه الرخص: السفر سبب من أسباب الرخصة، له أحكام من الفطر ومن قصر الصلاة ونحو ذلك، الجمع كذلك، الجمع له أسباب، منها السفر ومنها الخوف ومنها المطر ومنها الريح الشديدة، فهذه أسباب. ويأتي معنا في صلاة الخوف أيضا، فهذا كل حالة للإنسان لها أحكام، لكن هذه الأحكام ليست هي الأحكام الأصلية، إنما هي أحكام طارئة لها شروط ولها ضوابط. فالذين يضيقون ذرعا بهذه الشريعة إنما هو لمرض في نفوسهم، أما هذه الشريعة فهي صالحة لكل زمان ولكل مكان، ويستحيل أن يوجد وضع صحيح لا نجد للشريعة فيه حكم، إلا إذا الناس كما قال بعضهم، إذا الناس أتوا بأوضاع ليست صحيحة فهذه باطلة أصلا لا تنظر فيها الشريعة، ولا يمكن الشريعة أن تعالج أوضاع سيئة يبدأها الإنسان من حاله. لكن أنت مسافر، هذا السفر ضرورة لكل إنسان قد يحصل له، شرع لك رخص، إن كنت صائما جاز لك أن تفطر وتصلي الرباعية ركعتين وتجمع بين الصلاتين. إذا كنت مريضا جازت لك رخص أن تفطر. إذا كنت صائما يجوز لك أن تجمع الصلاة، وغير ذلك من الرخص العظيمة. وهذا ينبغي أن نعلمه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الأصل العام، بأن الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيقه في جميع الأحوال. هذه الشريعة سهلة، يستطيع كل إنسان أن يأتي بها، من حج من صيام من صلاة من زكاة، هذه مستطاعة. فإذا حصل زيادة على ذلك ظرف للإنسان، الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، جاءك التيسير مع المشقة، إذا حصلت مشقة للإنسان، وهذه المشاق قد تكلمنا عنها في وقت سابق أنها ليست على درجة واحدة، مشقة يسيرة لا تحتاج إلى ترخيص، ومشقة متوسطة، ومشقة عظيمة، هذه في الغالب الشريعة فيها رخص إذا جاءت هذه المشاق العظيمة. ثم بعد ذلك أن الله عز وجل يثيبنا على ما نجد من هذه المشاق التي لا نقصدها، لكن إذا وجدنا مشقة في العبادة لازمة للعبادة ملازمة للعبادة لا بد منها، كمشقة الحج أو مشقة الجهاد أو مشقة الوضوء في أيام البرد أو الصلاة أو نحو ذلك، فإن الله عز وجل يعطينا من فضله سبحانه. هذا بالإضافة إلى التخفيف الذي شرعه الله عز وجل عند المشقة. إذن هذه كلها النظرة لهذه الأحكام الشرعية التي جاءت النصوص بها. والسفر له تأثير في القصر، والقصر ليس له إلا سبب واحد، قصر الصلاة ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، بخلاف الجمع. الجمع قد يكون له أكثر من سبب، أما القصر فهو في السفر خاصة، ليس له أحكام أخرى غير هذا الحكم. أما الجمع قد يكون كما قلنا في السفر، وقد يكون في المطر، وقد يكون في خوف أو غير ذلك، فله أسباب كثيرة. فالمؤلف سيتكلم في هذا الباب عن القصر وعن الجمع، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن الناس اللي يسمونهم يصنت الماء، يقول في هذا المكان ماء، في هذا المكان ليس فيه ماء أو نحو ذلك، ليس كذلك؟ هذا هو. فهذا يختلف، إن كان هذا الإنسان يستعمل أجهزة معروفة تكشف له حقيقة الماء هذا لا شيء فيه، لأن هذا بسبب واضح وظاهر. إذا كان إنسان يعني عنده سبب معروف واضح، أما إذا كان تخرص فهذا لا يجوز، الإنسان لا يعلم إذا قال هذا فيه ماء وهو لا ليس عنده سبب، لكن بعضهم يستعمل بعض الآلات فيقول هنا فيه ماء على بعد كذا، وهذا الماء قد يكون كذا وكذا يذكر صفاته. فهذا إذا كان يستعمل أجهزة أو سبب ظاهر معروف فهذا لا شيء فيه، وإن كان مجرد تخرص فهذا في ما يظهر أنه لا يجوز، والله أعلم. نعم يا أهل الحياة. يقول إذا كان المندوب بالجزء واجب بالكل فهل يصح أن نقول الواجب بالكل مندوب بالجزء؟ هذا ليس على إطلاقه، وأولا نفهم العبارة هذه التي ذكرها الشاطبي تقريبا في الموافقات، أنه قال المندوب بالجزء يكون واجبا بالكل، وذكر هذا في مسألة مختلف فيها وهو في الأذان. قال الأذان مندوب أو مستحب كما يقال، وإذا تركه الناس جميعا يكون واجبا لأنه هذا مندوب بالجزء من كل أحد، فإذا تركه الناس جميعا وجب عليهم، هذا معنى كلامه. والعلماء أو بعض العلماء يخالفه في هذا رحمه الله تعالى، وهو أن الأذان فرض كفاية والمعنى واحد، لأنه هو يقول المندوب بالجزء يكون واجبا بالكل، يعني من كل شخص هو مندوب، فلو تركه الناس جميعا يكونون آثمين. وكذلك عند الآخرين الذين يقولون هو فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي أو يجزئ سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم الجميع. فالمعنى واحد وإن كان هو عبر بهذه العبارة. يقول فهل الواجب بالكل يكون، ليس كل واجب بالكل يكون مندوبا إليه بالجزء، فبعض الأشياء واجبة أصلا، لكن في مثل الأذان قد يقال هذا، في مثل الأذان قد يقال هذا الذي يطلب من الجميع ويسقط بفعل البعض، قد يقال هذا والله أعلم. يقول النهي عن البيع في يوم الجمعة هل يشمل بمعنى أعم من لا تجب عليه الجمعة؟ نعم، ذكر العلماء في هذا أنه لا يشملهم، لا يشملهم، كالمسافر مثلا أو الصبي أو المرأة لا يشملهم هذا النهي، فهؤلاء لهم أن يبيعوا. ذكروا مسألة أخرى قريبة من هذا وفيها عند ذكرها المالكية، وهو قالوا من انتقض وضوءه في يوم الجمعة ولم يجد ماء إلا بأن يشتري مثلا ماء فيتوضأ به، قالوا هل يشتري؟ بعضهم قال نعم يشتري للحاجة إذا كان من صبي أو رجل لا تجب عليه الجمعة، وبعضهم قال لا يشتري ذلك، وعندهم تردد في مذهب المالكية أو أقوال، لكنه الظاهر هو هذا أنه إذا اشترى من صبي لا شيء عليه، لأنه هو محتاج إلى البيع في هذه، ليس هذا البيع يشغل ما يشغل عن الجمعة، بل هو عكس هذا أنه يصحح له جمعته، لا يمكن أن يجلس وهو أن يصلي وهو غير متوضئ، فلا مانع أن يشتري ذلك. لكن الذين لا يشملهم الحكم كالصبي والمسافر والمرأة ونحو ذلك، فهؤلاء ليس عليهم جمعة، فيجوز لهم البيع، ويجوز لهم البيع لبعضهم، لكن لا يجوز أن يبيعوا أو أن يشتري منهم المكلف بصلاة الجمعة. نعم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.